بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وقال سليط بن أبي سليط: نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها. قال في حاشيته: رواه الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب من حديث ابن سيرين عن سليط، وأورده الحافظ بن حجر مختصرا في الإصابة. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم غناء من كف يده وسلاحه. قال في حاشيته: وفي تاريخ الطبري أن عثمان دعا عبد الله بن عباس فقال له: اذهب فأنت على الموسم، أي على إمارة الحج. فقال ابن عباس: والله يا أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج، فأقسم عليه لينطلقن. فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة. قال رحمه الله تعالى: وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك في السلاح حتى دخلوا الدار. فقال عثمان: أعزم عليكم.
الظاهر أنه بدون تشديد، شاك في السلاح.
شاك في السلاح حتى دخلوا الدار. فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم.
الله.
قال في حاشيته: في البداية والنهاية كان الحصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة. فلما كان قبل ذلك بيوم قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من 700، فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه. أقسم على من لي عليه حق أن يقف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل وحمي من خارج، حتى كانت الساعة التي تم فيها للشيطان ما سعى له وتمناه. فانتدب للخليفة رجل من البغاة فدخل عليه البيت فقال: اخلعها وندعك. فقال: ويحك، والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام، ولا تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على عورتي مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست خالعا قميصا كسانيه الله عز وجل، وأنا على مكاني حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين أهل الشقاء. قال: ويكفي لبيان ما كان لهذه الفاجعة الكبرى من الأثر في النفوس ما نقله البلاذري في أنساب الأشراف.
هذا ما هو عندك أبو عبد الرحمن؟ فقرة اللي قرأتها الأخيرة ما هي عندك
إلا بس وهي أهل الشقاء. هم سطرين بس شقاء.
نعم.
قال: ويكفي لبيان ما كان لهذه الفاجعة الكبرى من الأثر في النفوس ما نقله البلاذري في أنساب الأشراف عن المدائني عن سلمة بن عثمان عن علي بن زيد عن الحسن قال: دخل علي يوما على بناته وهن يمسحن عيونهن، فقال: ما لكن تبكين؟ قلنا: نبكي على عثمان. فبكى وقال: ابكينا. قال رحمه الله تعالى: فلما قضى الله من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق لا يترك الناس سدى. علم أن الحق لا يترك الناس سدى وأن
لا. أن الحق ألا يترك الناس سدى.
ألا علم أن الحق ألا يترك الناس سدى وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. قال في حاشيته: في تاريخ الطبري عن سيف بن عمر التميمي عن أشياخه قالوا: بقيت المدينة بعد قتل عثمان 5 أيام، وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه. يأتي المصريون عليا فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة أي يختبئ في بساتينها، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم، ومن مقالتهم مرة بعد مرة، ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، فأرسلوا إليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم، ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم، فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا إنك من أهل الشورى، فرأينا فيك مجتمع، فأقدم نبايعك. فبعث إليهم إني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها. ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر، فقال إن لهذا الأمر انتقاما، والله لا أتعرض له، فالتمسوا غيري. وأخرج الطبري عن الشعبي قال أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة وقالوا له ابسط يدك نبايعك، قال لا تعجلوا، فإن عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى، فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون. فارتد الناس عن علي، ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة. فعادوا إلى علي فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي، قال أبعد ثلاثة؟ أما والله لئن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا. فبايعته العامة، وأهل الكوفة يقولون أول من بايعه الأشتر. وروى سيف عن أبي حارثة محرز العبشمي وعن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني قال لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط له، فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع. فقال الجمهور علي بن أبي طالب نحن به راضون. فقال علي دعوني والتمسوا غيري. فقالوا ننشدك الله، ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟
ما شاء الله يعرفون الفتنة. نعم.
فقال إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد أي يوم الجمعة. فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد، وجاء علي حتى صعد المنبر فقال يا أيها الناس عن ملأ وأذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. وهذه الوقائع على بساطتها تدل على أن بيعة علي كانت كبيعة إخوانه من قبل، جاءت على قدرها وفي إبانها، وأنها مستمدة من رضا الأمة في حينها لا من وصية سابقة مزعومة أو رموز خيالية موهومة. قال رحمه الله تعالى وعقد له البيعة طلحة، فقال الناس بايع عليا
يد شلاء.
شنو؟
بايع عليا يد شلاء.
يقصد من طرح يعني
يقصد نعم صحيح. يعني كأنه دعاء يعني من بايع علي يده شل.
وعقد له البيعة طلحة، فقال الناس بايع عليا يد شلاء، والله لا يتم هذا الأمر. قال في حاشيته قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب، رواه الطبري عن أبي المليح الهذلي. قال رحمه الله تعالى فإن قيل بايع مكرهين قال في الحاشية يعني طلحة والزبير. قال رحمه الله قلنا حاشا لله أن يكرها لهما ولمن بايعهما، ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك، لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، هو مكره على ذلك شرعا، ولو لم يبايع ما أثر ذلك فيهما ولا في بيعة الإمام. وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم فذلك ظن من القائد أن طلحة أول من بايع، ولم يكن كذلك. فإن قيل فقد قال طلحة
في حاشية،
قال ولا في بيعة الإمام، قال في حاشيته رحمه الله: القاضي ابن العربي يقرر هنا الحكم الشرعي في عقد البيعة لا على أنه رأي له، وللإمام أبي بكر الباقلاني كلام سديد في التمهيد. قال وانظر من كتاب الإمامة والمفاضلة لابن حزم المدرج في الجزء الرابع من كتاب الفصل. قال رحمه الله تعالى: وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع، ولم يكن كذلك. قال في حاشيته: وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون إن الأشترى كان أول من بايع، ولو كانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة، لأنها يد دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد الأشتر لا تزال رطبة من دم إمامه الشهيد المبشر بالجنة. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد قال طلحة: بايعت واللج على قفي. قال رحمه الله في حاشيته: أي والسيف على قفاي، لحالة الإرهاب التي كانت سائدة على المدينة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان. قال رحمه الله تعالى: قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل
على قفي أو على قفي بايعت واللج على قفي، بل هي أبعد عن لغة قريش من لهجة هذيل. فقد قال ابن الأثير في النهاية: مادة لججة، إنها لغة طائية يشددون ياء المتكلم. بعد إيش الحاشية اللي قرأت؟ ما هي عندنا
البيات واللج على قفي؟
إيه؟
قال في الحاشية: أيوة السيف على قفاي، لحالة الإرهاب التي كانت سائدة على المدينة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان.
ما هو عندنا؟ طيب قلنا اخترع،
قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفا أو قفي، كما يجعل في الهوى
هوى
هوى، وتلك لغة هذيل لا قريش. قال في الحاشية: بل هي أبعد عن لغة قريش من لهجة هذيل. فقد قال ابن الأثير في النهاية: مادة لجج، أي أنها لغة طائية يشددون ياء المتكلم. قال: فكانت كذبة لم تدبر. وأما قولهم يد شلاء، لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل أمر ويتوقى بها من كل مكروه. قال في حاشيته: كان طلحة من العصابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد، حين انهزم المسلمون فصبروا ولزموا، ورمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخطئ رميه، فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب الشلل في يده من خنصره. وأقبل رجل من بني عامر يجر رمحا له على فرس كميت أغر مدججا في الحديد،
كميت
على فرس كميت أغر مدججا في الحديد، يصيح: أنا أبو ذات الودع، دلوني على محمد. فضرب طلحة عقوب فرسه فاكتسعت، ثم تناول رمحه فلم يخطئ به عن حدقته، فخار كما يخور الثور، فما بلح طلحة واضعا رجله على خده حتى مات. قالت بنتاه عائشة وأم إسحاق: جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة في جميع جسده، وقد غلبه الغشي، وهو مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسرت رباعيتاه يرجع به القهقرى، كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى طلحة من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله.
أي أنه شهيد لكنه ما مات حتى الآن.
رواه أبو نعيم الأصبهاني. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كان يوم طلحة. وسمع علي بن أبي طالب رجلا يقول بعد يوم الجمل: ومن طلحة؟ فزبره علي وقال إنك لم تشهد يوم أحد، لقد رأيته وإنه لا يحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن السيوف لتغشاه، وإن هو إلا جنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحافظ ابن عساكر من طريق ابن منده عن طلحة قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، وفي غزوة العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. قال رحمه الله تعالى: وقد تم الأمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه. فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان، قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، هو أن يحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب، وتقع الدعوة ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم. فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق أو فعل غير محقق أو سماع كلام فليس ذلك في دين الإسلام. قال في حاشيته: وانظر التمهيد للباقلاني وحقيقة موقف علي من قتلة عثمان، أنهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الأمر في المدينة، وفي حالة الإرهاب التي كانت سائدة يومئذ لم يكن في استطاعة علي ولا غيره أن يقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان، مع الفارق العظيم بين دم أمير المؤمنين الخليفة الراشد والأسير الحربي المجوسي.
وحقيقة موقف علي من قتلة عثمان أنهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الأمر في المدينة، وفي حالة الإرهاب التي كانت سائدة يومئذ لم يكن في استطاعة علي ولا غيره أن يقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان، مع الفارق العظيم بين دم أمير المؤمنين الخليفة الراشد والأسير الحربي المجوسي الذي قال إنه أسلم بعد وقوعه في الأسر، ولما انتقل علي من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان ولا سيما أهل البصرة والكوفة منهم، فلما صاروا في بصرتهم وكوفتهم صاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم. ولا شك أن علي أعلن البراءة منهم وأراد أن يتفق مع أصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه في هذا الشأن، فانتشب قتلة عثمان القتال فأنشب قتلة عثمان القتال بين معسكر علي ومعسكر أصحاب الجمل، وتمكن أصحاب الجمل من قتل المصريين من قتلة عثمان إلا واحدا من بني سعد بن زيد منات بن تميم حمته قبيلته. فلما اتسعت الأمور وسفكت الدماء كان علي في موقف يحتاج فيه إلى بأس هؤلاء المعروفين بأنهم من قتلة عثمان وفي مقدمتهم الأشتر وأمثاله، وإن كثيرين منهم انقلبوا على علي بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدين كفره. ويقول علماء السنة والمؤرخون إن الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان، فانتقم منهم بالقتل والنكال واحدا بعد واحد، حتى الذين طال بهم العمر إلى زمن الحجاج كانت عاقبتهم سفك دمائهم جزاء بما قدمت أيديهم، والله أعدل الحاكم. نعم. قالت العثمانية:
قال رحمه الله تعالى: قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم. قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. قال في حاشيته: وانظر التمهيد للباقلاني. قال رحمه الله تعالى: قاصمة: روى قوم أن البيعة لما تمت لعلي استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج إلى مكة. قال في حاشيته: وممن استأذنه في الخروج إلى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسبب ذلك أن عليا لما تمت له البيعة عزم على قتال أهل الشام وندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه. فطلب عبد الله بن عمر وحرضه فطلب عبد الله بن عمر وحرضه على الخروج معه، فقال إنما أنا رجل من أهل المدينة، إن خرجوا خرجت على السمع والطاعة، لكن لا أخرج للقتال في هذا العام. ثم تجهز ابن عمر وخرج إلى مكة. قال وكان الحسن بن علي مخالفا لأبيه في أمر الخروج لمقاتلة أهل الشام ومفارقته المدينة كما ترى فيما بعد.
الله. إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقال لهما علي رضي الله عنه لعلكما تريدان البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا. قال في حاشيته قول علي لهما وقسمهما له من زيادات مرتكبي القاصمة ورواتها. قال رحمه الله تعالى وكانت عائشة بمكة. قال في الحاشية ذهبت إليها وأمهات المؤمنين لما قطع البغاة الماء عن أمير المؤمنين عثمان وأخذ يستسقي الناس، وجاءته أم حبيبة بالماء فأهانوها وضربوا وجه بغلتها وقطعوا حبل البغلة بالسيف، فتجهز أمهات المؤمنين إلى الحج فرارا من الفتنة. قال رحمه الله تعالى وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة، ويعلى بن أمية عامل عثمان على اليمن، فاجتمعوا بمكة كلهم ومعهم قال ومعهم مروان بن الحكم، واجتمعت بنو أمية وحرضوا على دم عثمان. وأعطى يعلى لطلحة والزبير وعائشة 400,000 درهم، وأعطى لعائشة عسكرا جملا اشتراه باليمن 200 دينار. فأرادوا الشام فصدهم ابن عامر وقال لا ميعاد لكم بمعاوية، ولي بالبصرة صنائع ولكن إليها. قال فجاءوا إلى ماء الحوأب. قال في حاشيته الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة. قاله أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندري فيما نقله عنه ياقوت في معجم البلدان، وقال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم ماء قريب من البصرة على طريق مكة إليها، سمي بالحوأب بنت كلب ابن وبرة القضاعية. قال رحمه الله ونبحت كلابه فسألت عائشة فقيل لها هذا ماء الحوأب، فردت خطامها عنه. وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. قال في حاشيته
كذا عندنا الأديب الأدبب
الأديب وضبطها بعد.
طيب.
قال في حاشيته الأدبب الأدب أظهر الإدغام لأجل السجعة، والأدب كثير وبر الوجه. قاله ابن الأثير في النهاية. قال رحمه الله تعالى يقول وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب.
الله.
فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب، 50 رجلا إليهم. قال في حاشيته لم يشهدوا ولم
فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب حتى يسكنوا من روعها. هذا من تأليفهم هم عشان إيش إنهم يعني إنهم يثبتونه وتتأتي معهم. نعم هذا الخبر.
قال في حاشيته لم يشهدوا ولم تقل عائشة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك في موضعه من العاصمة. قال رحمه الله تعالى وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. قال في حاشيته شهادة الزور تصدر عن رعاع لا يخافون الله.
حاشية فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب.
نعم.
ما في حاشي عندك؟
لا.
قال هذا الخبر عن الصحابي الجليل الزبير عار عن الصحة وقد ذكر الإمام ابن كثير في بداية النهاية خلافه، فقال روى أبو نعيم في ابن حماد في الملاحم وقد أسنده، ثم روى أحمد وقد أسنده عن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، فقال لها الزبير ترجعين وعسى الله أن يصلح بك بين الناس. قال ابن كثير هذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، على شرط الصحيحين ولم يخرجه. نعم. وخمسون رجلا إليهم لم يشهدوا إلى آخر. نعم.
قال وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام. قال في عاشيته شهادة الزور تصدر عن رعاع لا يخافون الله كأبي زينب وأبي المورع كما تقدم، وتصدر عمن يزعم لنفسه أنه قادر على خلق شخصية لم يخلقها الله كالذي اخترع اسم ثابت مولى أم سلمة كما تقدم. أما طلحة والزبير المشهود لهما بالجنة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فكان أسمى أخلاقا وأكرم على أنفسهما وعلى الله من أن يشهد الزور. وهذه الفرية عليهما من مبغضي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أول فرية لهم في الإسلام ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه وعلى أهله. قال رحمه الله تعالى وخرج علي إلى الكوفة. قال في حاشيته خرج من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ليكون على مقربة من الشام، وكان ابنه الحسن يود لو بقي والده بالمدينة فيتخذها دار خلافته كإخوانه الثلاثة قبله فلا يبرحها. قال وقد سلك علي من المدينة إلى العراق طريق الربذة وفيه وفيد والثعلبية والأساود وذي قار، ومن الربذة أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، فرجع إليه وهو في ذي قار لأن أبا موسى وأهل الحجة من الكوفيين يرون القعود، فأرسل الأشتر وابن عباس، ثم أرسل ابنه الحسن وعمارا لاستمالة القوم إليه. وبينما هو في الطريق أنشب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة القتال مع أصحاب الجمل. وفي الأساود جاءه خبر مصرع حكيم بن جبلة وقاتلت عثمان، ثم جاء عثمان بن حنيف إلى علي وهو في الثعلبية منتوف اللحية ومغلوبا على أمره. وفي ذي قار أقام علي معسكرا، ثم سار بمن معه إلى البصرة وفيها أصحاب الجمل. قال رحمه الله تعالى وتعسكر الفريقان والتقوا. قال في حاشيته بعد وصول علي إلى ذي قار وقيام القعقاع بن عمرو بمساعي التفاهم تقدم علي بمن معه إلى البصرة، فأسرع قتلة عثمان إلى إحباط مساعي الإصلاح بإنشاب القتال. قال رحمه الله تعالى وقال عمار وقد دنا من هوجر عائشة ما تطلبون؟ قالوا نطلب دم عثمان. قال قتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق. قال في حاشيته كان الفريقان يطلبان التفاهم وجمع الكلمة، أما الباغي فهم قتلة عثمان وقد قتلهم الله جميعا إلا واحدا منهم وسيأتي بيان. قال رحمه الله تعالى والتقى علي والزبير فقال له علي أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتلني؟ فتركه ورجع، وراجعه ولده فلم يقبل، وأتبعه الأحنف من قتله. قال في حاشيته الذي قتل الزبير عمير بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع التميمي، والأحنف أتقى الله من أن يأمرهم بقتله، بل سمعوه يتذمر من قتال المسلمين بعضهم مع بعض فلحقوا بالزبير فقتلوه. قال رحمه الله ونادى علي طلحة من بعد ما تطلب؟ قال دم عثمان. قال قاتل الله أولانا بدم عثمان. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه؟ وانصر من نصره واخذل من خذله وأنت أول من بايعني ونكث. قال في حاشيته: كان طلحة أصدق إيمانا وأسمى أخلاقا من أن يبايع وينكث، وإنما كان يريد جمع الكلمة للنظر في أمر قتلة عثمان. واستجاب علي لهذه الدعوة كما سيأتي، ولكن الذين جنوا على الإسلام أول مرة بالبغي على عثمان كانوا أعداء الله مرة أخرى بإنشاب القتال بين هذين الفريقين من المسلمين.
خلاص وقعت الفتنة، كل واحد صاحب حق وكل واحد مظلوم وكل واحد هو الغالب. نقف على هذا. عاصمة